ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: الضرب الخامس سجود التلاوة، وهي 14 سجدة في الحج، منها 2، ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم. هذا هو الضرب الخامس، يعني النوع الخامس من أنواع صلوات التطوع، فذكر منها سجود التلاوة، وذلك عند قراءة آية من آيات السجدة أو سماعها، فعد ذلك من صلوات التطوع أو من الصلوات المسنونة. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، أن سجود التلاوة سنة وليس بفرض، وهذا هو الصحيح، أن سجود التلاوة سنة وليس بفرض، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم من السجود أحيانا وترك السجود في أحيان أخرى. فمن ذلك ما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة، فنزل وسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفي لفظ: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وكذلك جاء في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. وفي رواية عند الدارقطني قال: فلم يسجد منا أحد. فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم أيضا في مواضع أخرى، وسجد فيها صلى الله عليه وسلم، وسجد معه المشركون لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فهذا يفيد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ آية السجدة أحيانا ولم يسجد، وكذلك فعل عمر رضي الله عنه بحضور الصحابة رضي الله عنه. فدل هذا على أن سجود التلاوة سنة وأنه ليس بفرض، لكن خالف في ذلك الأحناف وقالوا سجود التلاوة واجب، ودليلهم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. فهذا من كلام الشيطان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يقول يا ويله، والمراد أن الشيطان يقول يا ويلي، لكن الراوي يعني تأدبا جعل الضمير يعود إلى الغائب بدلا من المتكلم، يعني قال الشيطان يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد. هنا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني قوله أمر ابن آدم بالسجود معناه أن سجود التلاوة مأمور به أمر إيجاد، لكن يعني الجواب عن هذا أن الأصل في الأمر الوجود إلا لقرينة، وما أمر ابن آدم بالسجود هذا الأمر هل هو للوجوب أو للمد؟ ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الأمر للمد وليس للوجوب، لأنه صلى الله عليه وسلم ترك السجود في بعض الأحيان ليبين أنه ليس للواجب، فيكون المعنى أمر ابن آدم بالسجود. إذا كان المقصود يعني سجود التلاوة سيكون الأمر على سبيل المد، وإذا كان المقصود المعنى العام للسجود فالإنسان مأمور بالسجود عموما أمر وجود، حيث يعني يسجد في الصلوات الخمس، فالمقصود أن الإنسان أمر بالسجود سجدات واجبات وهي سجدات الصلوات المفروضة وسجدات مستحبات وهي منها سجود التلاوة. وهذا الحديث يدل على فضل هذا السجود وأنه يكون سببا في تحسر الشيطان. فيقال سجود التلاوة وهي 14 سجدة، هذا يتعلق بعدد السجدات ومواضعها في القرآن. فالصواب أن مواضع السجود 15 سجدة، أن مواضع السجود 15 سجدة أو 15 موضعا للسجود. وهنا لما قال المؤلف وهي 14 سجدة حلف منها سجدة سورة صاد، وذلك لأن الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله قال بأن سجدة صاد سجدها النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله تعالى، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. فقالوا هي ليست معدودة من سجود التلاوة. فعلى هذا الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله لم يعد من مواضع السجود سجدة صاد، بينما جاء عنهما عد السجدة الثانية في سورة الحج. وعلى العكس من ذلك ذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله إلى عد سجدة صاد وعدم عد السجدة الثانية في سورة الحج. والصواب وهو رواية عن أحمد رحمه الله أن مواضع السجود 15 موضعا، يعني يدخل فيها سجدة صاد ويدخل فيها أيضا السجدة الثانية في سورة الحج. وقد جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أبي داود وابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة، منها 3 في المفصل، 3 في المفصل واثنتان في الحج. 3 في المفصل، حزب المفصل هو الحزب السابع من أحزاب القرآن الكريم على تحزيب الصحابة رضي الله عنهم للقرآن، حيث إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقسمون القرآن إلى 7 أحزاب. الحزب الأول 3 سور وهي البقرة وآل عمران والنساء، والحزب الذي بعده 5 سور تبدأ من المائدة، والذي بعده 7 سور ثم 9 ثم 11 ثم 13، ثم يكون الحزب السابع يبدأ من سورة قاف، يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن ويسمى حزب المفصل. فهذا الحزب فيه 3 سجدات، وهي السجدة التي في سورة النجم والسجدة التي في سورة الانشقاق والسجدة التي في سورة العلق. فيقول عمرو بن العاص رضي الله عنه أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سجدة، منها 3 في المفصل واثنتان في الحج. وهذا الحديث كما ذكرنا رواه أبو داود وابن ماجه. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في سنده ضعف، ولكن له شواهد كثيرة تشهد لكل موضع من هذه المواضع 15. كل موضع من هذه المواضع له شواهد كثيرة وأدلة أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. السلام عليكم، معنا أخونا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فإذا يعني كل
شيخ معنا.
السلام عليكم. نعم يعني نعم نعم. فكل موضع من هذه المواضع 11 وردت فيه أدلة أخرى تدل عليه. طيب نأتي بعد ذلك إلى سؤال، ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع، ويسن السجود للمستمع دون السامع. وذلك لما ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعني مروا برجل يقرأ فلم يسجدوا. فيقول روي عن عثمان رضي الله عنه أنه مر بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه رضي الله عنه، فلم يسجد وقال إنما السجدة على من استمع، إنما السجدة على من استمع. فهذا يدل على أن السجود على المستمع دون السامع. المستمع المراد به الذي أنصت للتلاوة وقصد الجلوس لها والإنصات لها. لكن إذا كان الإنسان مارا و يعني سمع آية سجدة عن غير قصد منه أن ينصت إليها فلا يلزمه السجود، فلا يلزمه السجود. ويكون السجود كما ذكرنا على القارئ وعلى المستمع الذي قصد الإنصات لقراءته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد ويسجد معه أصحابه. وأما إذا لم يسجد القارئ فلا يسجد المستمعون، وذلك لما مر بنا في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد منهم أحد. وكذلك كان إذا سجد صلى الله عليه وسلم سجد الناس معه. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر سورة صاد، فلما بلغ السجدة نزل وسجد وسجد الناس معه. فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تهيأ الناس للسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تهيأتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا. رواه أبو داود. هذا أيضا مما يدل على مشروعية السجود في سورة صاد، ويدل على أن القارئ إذا سجد سجد المستمعون، وإذا لم يسجد لم يسجد المستمعون. وأما ما يتعلق بكيفية هذا السجود، فقال المؤلف رحمه الله ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم. بالنسبة لمسألة التكبير في سجود التلاوة فلم يأتي فيها السلام عليكم. نعم أعتقد أخذنا الصوت لحسن الصوت من قطع فسجد. بالنسبة لصفة سجود التلاوة يعني لم يأتي في تكبير سجود التلاوة إلا حديث واحد يعني فيه ضعف، وهو ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. والحديث رواه أبو داود والبيهقي والحاكم. لكن قال الشيخ الألباني رحمه الله أدواته الصحيحة لهذا الحديث هي بلفظ فإذا مر بالسجدة سجد وسجدنا معه، ليس فيها لفظ كبر. فلفظ كبر جاء في يعني في زيادة ضعيفة انفرد بها يعني عبد الله بن عمر العمري أحد أقواه، وهو ضعيف في تفرده، والثقات رواه بلفظ سجد وسجدنا ليس فيه لفظ كبر. فهذا هو الدليل الوحيد الذي ورد في مسألة التكبير، الدليل الوحيد المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من جهة الموقوفات فقد صح التكبير عن أبي قلادة وابن سيرين كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة، أنه صح عن أبي قلادة وعن محمد بن سيرين وهما من أئمة التابعين رحمهم الله أنهما قرأ آية السجدة في غير الصلاة فكبر وسجدا وكبر أيضا للرفع من السجود. وأما مذاهب الفقهاء في التكبير فالجمهور على هذا، على التكبير قبل سجود التلاوة والتكبير للرفع سواء أكان ذلك في صلاة أو في غير صلاة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله في رواية عنه، في إحدى الروايات عنه أنه يكبر، أنه يعني لا تكبير لسجود التلاوة. في إحدى روايات عن أبي حنيفة أنه لا تكبير لسجود التلاوة مطلقا. والإمام مالك رحمه الله قال يكبر في الصلاة ولا يكبر خارج الصلاة، إذا كان في الصلاة كبر للنزول وكبر للرفع، وذلك لعموم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل رفع وخفض، أنه كان يكبر في كل رفع وخفض. وهذا رفع وخفض في الصلاة، يكبر يعني أي في الصلاة لكل رفع وخفض، وهذا رفع وخفض فيشرع له التكبير. وبعض الحنابلة وهو اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله قال يكبر للنزول ولا يكبر للرفع، هذا عملا بهذا الحديث الضعيف الذي فيه كبر وسجد وسجدنا معه، فقال لم يقل يعني كبر ورفع وإنما قال كبر وسجد فقط فيكون التكبير للنزول، وأما الرفع فلا يحتاج إلى تكبير. على كل حال يعني لعل الصواب في هذه المسألة والله أعلم أنه بالنسبة للصلاة فعليه أن يكبر لعموم الأحاديث كما ذكرنا، وهو مذهب يعني مالك رحمه الله قال في الصلاة والجمهور قالوا في الصلاة وخارجها. فبالنسبة للصلاة يعني عليه أن يكبر لعموم الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية السجدة كبر وسجد وسجدنا معه. أما في غير الصلاة فالأمر في ذلك واسع، لأنه لم يثبت في التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، وإنما جاء هذا عن اثنين من أئمة التابعين أنهما كبرا في سجود التلاوة خارج الصلاة، فإذا شاء أن يقتدي بهما فيكبر إذا كان خارج الصلاة فعد، وإذا شاء أن يترك التكبير فلا حرج عليه لعدم ثبوته لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته خارج الصلاة. لكن في الصلاة كما ذكرنا ينبغي أن يكبر، لحديث كان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض، وهذا رفع وخفض فيشرع فيه التكبير. ومما يتعلق بسجود التلاوة أيضا يعني أن سجود التلاوة هل يشترط له شروط الصلاة أم لا؟ هل يشترط له شروط الصلاة أم لا؟ فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن سجود التلاوة لا يشترط له شروط الصلاة، لأنه يعني لا يأخذ أحكام الصلاة ولا يشترط له شروط الصلاة، فيصح يعني أن يسجده بغير على غير وضوء، ولا يشترط فيه ستر العورة، يعني مثلا المرأة إذا كان شعرها مكشوفا مثلا ويتقرأ في البيت أو كذا لها أن يعني تسجد على حالها وهكذا. وذلك لأن جزء الصلاة لا يأخذ أحكام الصلاة كاملة، جزء الصلاة لا يأخذ أحكام الصلاة كاملة، لأن قراءة الفاتحة مثلا ركن من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ومع ذلك لا يشترط لها ما يشترط للصلاة. وقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله يقول ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا، وقد كان صلى الله عليه وسلم يسجد معه من حضر تلاوته، ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء، ويبعد أن يكونوا جميعا متوضئين. وأيضا فقد كان يسجد معه المشركون وهم أنجاس لا يصح وضوءهم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم سجد وسجد معه المشركون، والمشركون كما قال الشوكاني أنجاس لا يصح وضوءهم، ومع هذا يعني لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم السجود حال شركهم، فمن باب أولى يعني غير المتوضئ. وكذلك أيضا روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد على غير وضوء، كان يسجد على غير وضوء، وذكر الحافظ في الفتح أيضا أنه ثبت ذلك أيضا عن الشعبي، وقال وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو من أئمة التابعين رحمه الله أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة، وهو يمشي يومئ إيماء. وابن أبي شيبة عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله وهو من أصحاب عثمان وعلي رضي الله عنهما، كان أبو عبد الرحمن السلمي يقرأ آية السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة، وهو يمشي يومئ إيماء. يعني إذا الصواب أنه لا حرج في السجود على غير وضوء بالنسبة لسجود التلاوة. وأما يعني ستر العورة فلم ينقل تصريحا عن أحد من السلف يعني أنه يعني رأى جواز السجود يعني يعني مع عدم ستر العورة، لكن يعني قاله بعض الفقهاء الذين قالوا بجواز السجود بغير وضوء، يعني قياسا على هذا لأنه يعني ليس ليس بصلاة كاملة فلا يأخذ يعني جميع أحكام الصلاة، لكن إذا احتاط يعني الإنسان سواء ما كان رجلا أو امرأة وحافظ على ستر العورة فيكون أحوط يعني في هذه الحالة. طيب أيضا مما يتعلق بسدود التلاوة أنه إذا كان عن قيام فيكون أفضل، إذا كان عن قيام فيكون أفضل إذا قرأ الإنسان آية السجدة وهو جالس فقام ليسجد عن قيام فيكون هذا أفضل، لما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الأثر الذي رواه البيهقي وغيره أنها كانت تقرأ في المصحف فإذا مرت بسجدة قامت فسجدت، فإذا مرت بسجدة قامت فسجدت، فإذا كان عن قيام فهو أفضل، لكن لو سجد على حاله من جلوس فهو جائز أيضا لا حرج عليه لعموم الحديث الأخرى التي ليس فيها ذكر القيام. طيب هل لسجود التلاوة دعاء خاص؟ الجواب سجود التلاوة مثل غيره من السجود يشرع فيه ما يشرع في السجود، أن يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو أكثر، وأن يدعو بما شاء. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الإمام أحمد وأصحابه السنن الأربعة إلا ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذا الدعاء مأثور أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود عموما، فهذا الدعاء يعني جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به في سجود التلاوة وجاء أنه دعا به في سجود الصلاة. فالخلاصة أنه يعني يقول في سجود التلاوة مثل ما يقول في سجود الصلاة. طيب أجي بعد ذلك إلى مسألة تتعلق بسجود التلاوة وهي إذا قرأ الإنسان آية السجدة في الصلاة فإنه لا حرج على الإمام والمنفرد أن يقرأ آية السجدة في صلاته، وذلك بما رواه البخاري ومسلم عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة، أو قال صلاة العشاء، صلاة العتمة هي صلاة العشاء، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت يا أبا هريرة رضي الله عنه ما هذه السجدة؟ فقال سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجدها حتى ألقاه. فإذا يعني لا حرج في قراءة آية السجدة في الصلاة، وإذا قرأ آية السجدة في الصلاة سجد الإمام وتابعه المأموم وتابعه المأموم، لكن إذا قرأ المؤتم آية سجدة فإنه لا يسجد في الصلاة ما دام الإمام لم يسجد. الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. فإذا قرأ بعض المأمومين آية السجدة والإمام لم يسجد ولم يسجد أحد من المأمومين فلا يسجد المأموم في هذه الحالة. وقال بعض الفقهاء يعني يمكن أن يؤخر السجود إلى آخر الصلاة، يعني إما أن يسقط عن السجود مطلقا أو أنه يؤخر السجود حتى ينتهي من صلاة الجماعة ثم بعد ذلك يسجد إذا شاء. طيب هل للإمام يقرأ آية سجدة في صلاة السرية؟ الجواب يعني أنه يكره للإمام أن يقرأ آية السجدة سيكولوجي السري، وكره ذلك جمهور الفقهاء، كره ذلك أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله، كره للإمام أن يقرأ آية السجدة في صلاة السجدية لما في ذلك من التشويش على المأموم إذا قرأها فسجد، إلا أن يقرأها ويترك السجود فلا حرج، لكن إذا قرأها فسجد فيكره ذلك لما فيه من التشويش على المأمومين، يعني المأمومون في صلاة السجدية ويسمعون الإمام يقول الله أكبر فساخرون راجعين فيفاجئون به جدا او كذا، يحدث هذا يعني تشويشا في الصلاه. و يعني قال الامام الشافعي رحمه الله بعدم كراهه قراءه ايه السجده للامام في الصلاه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعه الاولى من صلاه الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ ألف لام من تنزيل السجدة، لكن هذا الحديث كما الذي رواه الحاكم ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء وتمني منه وغيره، فالصواب أنه يكره للإمام أن يقرأ آية السجدة في صلاة. طيب إذا قرأ القارئ آية السجدة مرارا كان يكون في مجلس تعليم أو كذا وكرر قراءة آية السجدة، فالصواب أن سجدة واحدة تكفي إذا يعني تكرر قراءة آية السجدة مرات، فسجدة واحدة تكفي، وتكرير الآية لا حرج فيه سواء في التعليم أو في غير التعليم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قام ليلة كاملة إلى الصبح بآية واحدة يرددها صلى الله عليه وسلم، فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة يكذب قول الله سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس كسبت وهم لا يسلمون، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يردد الآية حتى يعني طلع الصبح، فإذا حصل أن كرر الإنسان آية السجدة سواء بقصد التعليم أو بقصد التدبر ففي هذه الحالة يكفيه سجود واحد، وإن كان بعض الفقهاء قالوا يعني يكفيه سجود واحد إذا يعني أخر السجود ليسجده بعد في نهاية القراءة، لكن إذا سجد بعد الأولى ثم أعاد القراءة مرة ثانية يحتاج إلى سجود آخر، لكن هذا يعني لا يصح، الصواب أنه إذا سجد مرة واحدة يكفيه ذلك سواء سجدها بعدما قرأها أول مرة أو سجدها في آخر المرات، يعني تكفيه سجدة واحدة على كل حال. مما يلحق بسجود التلاوة أيضا الحديث عن سجود الشكر، الحديث عن سجود الشكر وهو أيضا من يعني أضرب التطوع التي لم يذكرها المؤلف هنا، وسجود الشكر مستحب لمن تجددت له نعمة أو صرفت عنه نقمة، يستحب له أن يسجد سجدة شكر، وسجدة الشكر مثل سجود التلاوة سجدة واحدة فقط، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وكذلك جاء عن علي رضي الله عنه أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام همدان قبيلة من قبائل اليمن، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه إلى اليمن، فلما جاء الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خر ساجدا. وكذلك أيضا لما بشر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، صلى الله عليه وسلم. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل شكرا. والحديث رواه أحمد. وكذلك روى البخاري في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه لما جاءته البشرى بتوبة الله تعالى عليه خر ساجدا، إلى غير ذلك من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم، يعني أنهم كانوا يسجدون إذا يعني تجددت لهم نعمة أو جاءتهم بشرى بنعمة أو صرفت عنهم نقمة. والصواب أيضا أن سجود الشكر لا يفتقر إلى شروط الصلاة. سجود الشكر لا حرج فيه، لا يحتاج إلى شروط الصلاة، لا يحتاج إلى يعني ستر العورة ولا إلى الطهارة، بل يسجد الإنسان على حاله، لأن كل حديث سجود الشكر في أن الذي بشر سجد فور سماع البشرى على الحال التي هو عليها. فالمرأة مثلا قد يكون رأسها مكشوفا أو كذا، ويبلغها أمر يسترها أو كذا، فلا حرج في هذه الحالة أن يسجد الإنسان على حاله. وبالنسبة لسجود الشكر لم يأتي فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته في التكبير، يعني أنه يعني يكبر أو لا يكبر. ف يعني الأمر في هذا واسع، ولعل الأفضل ألا يكبر لعدم ورود نص في هذا. والفقهاء يعني منهم من قال يكبر يعني قياسا على بقية السجدات وكذا، ومنهم من قال لا يكبر لعدم ورود نص فيه، وهو الأرجح والله أعلم. بالنسبة لسجود التلاوة، هنا قال المؤلف في ختام كلامه عن سجود التلاوة قال: ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم ثم يسلم. والصواب أنه لا تسليم، بالنسبة لمسألة التسليم بعد سجود التلاوة، الصواب أنه لا تسليم لسجود التلاوة. ونص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لعدم ورود دليل على ذلك، لعدم ورود دليل على مسألة التسليم لم يأتي فيها نص، يعني لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن